توجد عيوب في الخليفة.
السنة ليست واحدة.
أنا أنكر وجود الجن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قرار إزالة. بداية أسألكم دعاء لحماية بالشفاء، فقد اشتد به المرض ولا نملك إلا الدعاء، فلا تنسوه من الدعاء ولكل مريض بشفاء إن شاء الله رب العالمين.
اللهم أمين وجميع مرضى المسلمين.
بالنسبة للحلقات اللي فاتت، وهي كانت حلقات سيد الإمني، الحلقات كان فيها كوارث كبيرة جدا من سيد الإمني، إنه بيقول إنه كافر ضد الإسلام وضد المسلمين، وإن شاء الله رب العالمين إحنا عاملين حملة لمحاكمة سيد الإمني، وبأمر الله الحملة ستستمر إلى أن تتم محاكمته بإذن الله. وبفضل الله في بعض الصحف انتبهت لما يروج له سيد الإمني من تحريض ضد الإسلام والمسلمين وضد الدولة، وبدأت تنشر عن كوارث سيد الإمني. إحنا مستعدين نقدم الفيديوهات أو أي معلومات تخص كلام سيد الإمني من خلال صفحة برنامج قرار إزالة على الفيسبوك، أو حتى من خلال صفحاتنا الشخصية، علشان يتم أي تحرك قانوني.
وما تنسوش تتابعوا الحملة على الهاشتاج حاكمه الإمني، وإحنا مستعدين زي ما قال محمود إحنا نبعت الفيديوهات لأي حد عايز يرفع قضية، ونتمنى أن يكون في تحرك. النهاردة هننقل لشخص آخر وموضوع آخر، وهو شخصية عدنان إبراهيم. عدنان إبراهيم البعض بيتكلم عنه، أنصاره طبعا لما بيجوا يعلقوا عندنا على الفيسبوك أو على اليوتيوب بيتكلموا، فبيقولوا يا جماعة يعني الرجل كان بيدافع عن الإسلام وعمل حلقات بتهدم الإلحاد والكلام ده.
طيب احنا نناقش النقطة دي بمنتهى البساطة. لو في شخص مثلا كان مبتلى بالزنا، فراح جاي لواحد قال له بقى سيبك من الزنا وسيبك من البنات وتعالى انا امشيك في طريق تاني واخليك تنسى موضوع الزنا ده خالص، ازاي؟ هشربك حشيش وخمرة. فهل معنى كده يا جماعة انه علشان منعه من الزنا وشربه حشيش وخمرة بقت الحشيش والخمرة دي حاجة كويسة؟ لا ابدا. فما ينفعش يا جماعة ان احنا نمشي ورا اي حد بيقول اصل ده بيمنع الناس من الالحاد، طيب ماشي حلو، بيمشي بيهم بقى في طريق الحق ولا بينقلهم من باطل لباطل تاني؟ فاحنا لازم نشوف بيمنع من الالحاد، طب بيوديهم على فين؟ دي النقطه رقم واحد. النقطه رقم اتنين، ان في لعبه بس بقت مكشوفه، يعني خلاص، ان الرد على الشبهات او انك تعطي لنفسك صبغه اسلاميه اثناء الكلام هو ده بقى المدخل علشان تطعن في الدين الاسلامي من الداخل. زي ما كان بيقول سيد الامني، لو قال انا ملحد محدش هيسمع له، لكن لازم يعني فيها مفكر اسلامي وعالم علامه فاهم، فهمها ليه؟ علشان تقول ده هو ده كلام الدين، ده شيخ هو بيتكلم، فلما يطعن هيكون عنده بعض المصداقيه امام الناس، فاحذروا من هذا الفخ.
وعشان الموضوع يتضح خلينا نسال سؤال، هي الناس اللي بتشكك دي هيخسروا ايه اذا كنت انت تركت الالحاد ودخلت لاي شيء تاني غير الحق اللي هو غير الاسلام الصحيح؟ يعني مثلا الشيطان مثلا بيدعوك من الالحاد الى القديانية، هو خسران ايه؟ ما هو بيدعوك من باطل لباطل، هو اهم حاجة عنده مش انت على ايه، لا الحاد قديانية يهود اي حاجة تانية، المهم ان انت ما تبقاش على الاسلام، وهي دي النقطة. فسواء بيدعوك من الالحاد الى القديانيه او من الالحاد الى اليهوديه او من اليهوديه الى المسيحيه، كله باطل، اهم حاجه ان انت ما تبقاش على الدين الحق.
وبالاسلوب الشيطاني اللي بيتبعه عدنان ابراهيم نجح بالفعل ان هو يكتسب ناس بيروجوا له، اسمعوا له بقى يا عم ده بيخرج الناس من الالحاد، وكانه بيخرج الناس من الالحاد ده خلاص بقى صك اتباع على ضمان، يعني ممكن على راي المثل بالعاميه اللي بنقوله يعني خرجوا من حفره وقعوا في بلاعه حاجه زي كده يعني. طيب احنا عايزين نوجه رساله لمتابعي عدنان ابراهيم اللي هم بيزعموا اعمال العقل، لازم تشوفوا الطريق قبل ما تمشوا فيه، لازم تشوفوا الرسائل اللي مكتوبه على الطريق، الطريق ده هيوديك على فين، لازم تشوف ايه الوسيله اللي هتركبها اثناء السير في هذا الطريق. مش معنى لك واحد سيبك من الالحاد تعال روح على طريق تاني خلاص ده بقى حاجه جميله، لان يا جماعه طريق الحق لا يمكن ان نسلك فيه عن طريق الكذب والتدليس والخداع، لان الحق مش محتاج ده كله. اظن احنا شفنا عدنان ابراهيم في حلقات الموسم الثاني والموسم الاول من برنامج قرار ازاله منتهى التدليس منتهى الكذب، وبيستشهد بروايات ضعيفه، وده اللي احنا بامر الله رب العالمين هنشوفه كمان في الحلقه دي. عدنان ابراهيم عمل برنامج في رمضان اسمه برنامج صحوه.
يا سلام.
برنامج صحوه ده يا جماعه كان في رمضان.
يا سلام.
قدم خلاله عدنان ابراهيم شبهات وخرافات. قدم خلاله خرافات وشبهات كتيرة جدا على الاسلام العظيم.
يا سلام.
ايه وانا بقول كلام خلاص كله حكم مهم للدرجات دي يعني ولا ايه؟
مش شرط تكون بتقول حكم. ما هو عدنان ابراهيم قاعد قدام المذيع كل ما عدنان يقول حاجة التاني يقول له يا سلام. عدنان ابراهيم احسن منك.
يا سلام.
اللهم افتح علينا بالحق وانت خير الفاتحين، جعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا المضلين، سلما لاوليائك وعدوا لاعدائك.
يا سلام يا سلام.
الله يقول ولكن سلمك الله. ولكن هيك بتشجعني انت. ولكن من شرح.
يا سلام
لا يسلم.
يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام.
يعني قبل على نفسكم.
يا سلام
والله اقسم بالله اتكلم شعر بدني كله واقف.
يا سلام
رحمه الله على محمد.
يا سلام
لم نكف.
يا سلام
يا رجل
يا سلام. يا
كذلك
سلام. يا سلام يا سلام
طبعا
حبتا. يا سلام يا سلام
لم يقرأ قرآنا نفس الشيء برضو.
يا سلام يا سلام.
طب هذا ايش؟
يا سلام
وشهادة.
يا سلام
علاقة.
يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام
يا سلام يا سلام
يا سلام يا سلام
يا سلام
يا
سلام
يا سلام يا سلام.
يا سلام ده في حلقة واحدة على فكرة، يعني يا سلام دي كلها في حلقة واحدة. انا مش عارف والله يعني لسه الراجل بيبدأ. يا سلام يا سلام. انت ايه ده؟ ايه يا عم الاسلوب ده القديم
ده؟ شغل تطبيل. والمناسبة ده اتباع عدنان ابراهيم كلهم حاجة. الله عليك يا استاذ. يا سلام يا سلام. لكن هم يحققوا في كلامه؟ لا ابدا. يا سلام.
عدنان ابراهيم بيتبع اسلوب دس السم في العسل. طبعا اتباعه بيشوفوا العسل بس، لكن مش بياخدوا بالهم من كمية السم اللي موجود في العسل، ان صح التعبير اللي بيقول. عدنان ابراهيم كان عامل حلقه بيدافع فيها عن المراه، هو ده العسل. تعالوا نشوف كميه السموم اللي فيها ونرجع نعلق عليه.
جميل. هذا الرسول نماذج معروفه للكل.
نعم.
اما الفقهاء ما شاء الله، اما المحدثون.
نعم.
الذين كذبوا عليه واودعوا هذا ايه في كتبهم، يقول لك ايه نعم الختن القبر، احسن صهر صهر لبنتك القبر انها تموت. نعم الصهر القبر. تخيل أحاديث يروي الطبراني والبيهقي وغيره والناس يرددونها.
نعم. والمرأة تقطع الصلاة يا دكتور كمان.
سأذكر موضوع قطع.
نعم.
الصلاة هذا.
نعم.
موقف الأمة وموقف عائشة منه أم المؤمنين.
نعم.
نعمة إيه الصهر القبر، يقول لك لكل أبي بنت على كل حالة ثلاثة أصهار إذا عد أو ذكر الصهر.
نعم.
فزوج يراعيها، فزوج يراعيها، وبيت يصونها، وقبر يواريها، وخيرهم القبر.
هو ده السم اللي احنا بنتكلم عنه. عامل حلقة بيتكلم فيها دفاعا عن المرأة في الاسلام، وهو عمال يحط فيها سم، ويقول في الاخر المحدثين بيكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنشوف بقى دلوقتي مين اللي بيكذب. هل المحدثين كما تزعم يا عدنان ولا انت يا عدنان؟
بداية عدنان ابراهيم بدأ كلامه بيقول المحدثون الذين يكذبون على النبي واودعوا في كتبهم أحاديث، تخيل يرويها الطبري يرويها البيهقي، تخيل هذه أحاديث. طيب يا جماعة احنا هنشوف دلوقتي كتب المحدثين ونشوف مين اللي كذب. هل عدنان يكذب على المحدثين أم المحدثين هم الذين يكذبون كما يدعي عدنان إبراهيم؟ هنمسك دلوقتي أول جملة قالها عدنان إبراهيم وهي
نعم الصهر القبر. نعم الصهر القبر.
تعالوا بقى يا جماعة نشوف كلام العلماء والمحدثين قالوا ايه على هذه الجملة نعم الصهر القبر اللي عدنان ابراهيم بيقول دول كذبوا بهذه الجملة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنقرأ دلوقتي يا جماعة في كتب العلماء والمحدثين، ونقرأ في كتاب التذكرة في الاحاديث المشتهرة صفحة 186 لبدر الدين الزركشي يقول الحديث 32 نعم الصهر القبر لم أجده بعد الكشف التام عنه، لكن ذكر صاحب مسند الفردوس من حديث ابن عباس نعم الكف القبر للجارية وبيض له في المسند فلم يذكر إسناده. إذن هذا الحديث لا أصل له ومروي بمعنى تاني لكن بدون إسناد. يبقى المحدثين ما كتبوش على النبي، أنت اللي بتكذب على المحدثين يا عدنان.
تعالوا نكمل أيضا مراجع المحدثين والعلماء اللي بتأكد أن عدنان هو اللي كذاب. كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للإمام الشوكاني صفحة 266 بيقول الآتي حديث نعم الصهر القبر قال بعض العلماء لم يوجد، وقد رواه في مسند الفردوس بلا إسناد. وأيضا كتاب المقاصد الحسنة للإمام السخاوي صفحة 348 بيقول الآتي: وأشار بذلك إلى ما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الصهر القبر، ولكن قد قال بعض العلماء أنه لم يظفر به بعد التفتيش، وإنما ذكر صاحب الفردوس مما لم يسنده ابنه عن ابن عباس مرفوعا: نعم الكفء القبر للجارية. يعني الكلام اللي انت بتقوله كله كذب، عشان تعرف ان انت بتتهم المحدثين والعلماء باللي انت اصلا بتعمله.
تعالوا نقرأ كمان وناخد استزادة من كتب العلماء والمحدثين. نقرأ في كتاب المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للعلامة القاري، يقول: حديث نعم الصهر القبر لا اصل له بهذا اللفظ. وايضا في كتاب النخبة البهية في الاحاديث المكذوبة صفحة 21 للامير محمد الكبير المالكي، يقول: نعم الصهر القبر لا يوجد. وايضا في كتاب اللؤلؤ المرصوع صفحة 211 للطرابلسي، يقول: حديث نعم الصهر القبر قال المناوي لا اصل له.
يعني شفنا العلماء والمحدثين بيأكدوا ان الرواية لا اصل لها، لكن عدنان عايز يكذب وعايز يدلس وبيتهم. يعني مش مثلا بيكذب ويدلس ويسكت، لا، ده كمان بيتهم المحدثين والعلماء بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجملة الثانية اللي استدل بيها وقال بسببها وزعم بسببها ان المحدثين بيكذبوا:
نعم الختن القبر، نعم الختن القبر.
طيب ما علينا، هو قالها غلط، هو مش نعم الختن القبر لكن نعم الاختان القبور. طيب هل المحدثين والعلماء نسبوها اصلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسبوها لعلي بن عبد الله بن عباس وكمان الاثار ضعيفه؟
الاجابه ان العلماء لم ينسبوها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانما نسبوها لعلي بن عبد الله بن عباس، وكمان في اثار ضعيفه. ويرجع عدنان يقول لك: تخيلوا هذه احاديث صحيح يكذبون بها النبي، يرويها الطبراني، يرويها البياقي. طيب تعالوا يا جماعه نشوف ماذا قال العلماء والمحدثين اللي عدنان بيكذب عليهم وبيزعم ان هم كذبوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. معظم يا جماعه اللي بيقتبس هذه الجمله بيقتبسها من كتاب الطيوريات. هنقرا دلوقتي في كتاب الطيوريات ولكن محقق في الجزء 16 صفحه 33. بيقول هذا الباب كله مروي عن ابو الحسن الموصلي، ماشي يا جماعة؟ ففي الحديث رقم 1262 يقول، اللي هو أبو الحسن الموصلي، قال: حدثنا الحسن إملاء، حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق، حدثتني أم علي بنت سليمان ابن علي قالت: سمعت عمي إسماعيل بن علي قال: علي بن عبد الله قال: نعم الأختان القبور. وجنبيها رقم 3، يعني بيشير للهامش. نقرأ في الهامش يا جماعة، بيقول المحقق أن هذه الرواية في إسنادها أبو الحسن الموصلي علي بن محمد، كذبه ابن المظفر وأبو نعيم وأم علي وعمها لم أقف على ترجمتهما. إذن هذه الرواية عدنان إبراهيم لم توجد حتى الآن إلا في كتاب الطيوريات، والكتاب المحقق بيقول أن هذه الرواية فيها شخص كذاب وأم علي وعمها ليس لهم ترجمة.
يعني الرواية منسوبة لعلي بن عبد الله بن عباس، يعني الرواية مقطوعة، ده بالإضافة إلى أن المحدثين كمان قالوا أنها ضعيفة. مش عارف يعني ليه كل الكذب ده، أنا مش عارف. طيب تعالوا نشوف برضو الجملة دي موجودة فين تاني. موجودة في كتاب العيال لابن أبي الدنيا، بيقول: قال: سمعت أم علي بنت سليمان ابن علي بن عبد الله بن عباس تحدث عن أبيها سليمان بن علي عن أبيه علي بن عبد الله أنه كان يقول: نعم الأختان القبور. وزي ما قال محمود ان ام علي بنت سليمان مجهولة ليس لها ترجمة، وكمان الكلام منسوب لعلي بن عبد الله بن عباس، يعني مش منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هي اصلا ولا منسوبة للنبي ولا حتى منسوبة للصحابة، دي مقطوعة ومنسوبة لعلي بن عبد الله بن عباس ومش موجودة غير في كتابين، وكمان الاثر ده ضعيف وده ضعيف. تيجي انت تكذب على المحدثين، وعلى فكرة المحدثين هم اللي عرفونا ان الاثر ده اصلا هنا ضعيف وهنا ضعيف، وعرفونا انه مش منسوب للنبي. يبقى انت بتقول المحدثين بيكذبوا على النبي وهم اللي بيبرأوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى انت بتكذب على المحدثين اللي بيدافعوا عن النبي، اذا انت تكذب على النبي. في معرض حديث عدنان ابراهيم على بيستدل يعني على ان المحدثين يكذبون على النبي، قال عدة ابيات شعر وهي:
نعمة ايه الصهر القبر، يقول لك: لكل ابي بنت على كل حالة ثلاثة اصهار اذا عد او ذكر الصهر.
نعم.
فزوج يراعيها، فزوج يراعيها، وبيت يصونها، وقبر يواريها، وخيرهم القبر.
طيب جميل جدا، لمين هذه الأبيات يا عدنان؟ هل حد من المحدثين نسبها اصلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، او هل اصلا حد من المحدثين اللي قالها؟ يا جماعه بمنتهى البساطه اللي قال الابيات دي هو عبد الله بن طاهر، وهو حاكم خراسان في عصر الخلافه العباسيه، وتوفى تقريبا 822 او 844 ميلاديا، يعني ولا هو من المحدثين ولا اصلا نسبها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعنده دواوين شعر وقال هذا الشعر. ما دخل هذا ان المحدثين يكذبون على النبي؟ واي كلام وخلاص بيتقال كده عدنان؟ ده انت نص تقول ايه؟ المحدثين يكذبون على النبي. فين يا عدنان؟ خد عندك بقى ههدك زي ما بنيتك حسيبك، زي ما لقيتك بلا اهداف، تراب كان مرمي على الارض ولا يتشاف. يا سلام عليك، شايفين بيحطوا من قدر المرأة ازاي؟ بيقول لك دي تراب مش عارف ايه. عدنان ده كلام مصطفى كامل بتاع قشطة يابا، يعني ملوش علاقة اصلا بالمحدثين، طبعا مع فارق القياس. هذا الكلام عبد الله ابن طاهر قال دواوين شعر وكتب فيها هذا الكلام، وحتى الشعر يعني عدنان خد حتة لو خير القبور، يعني هو اللي يتويها، لكن راجل كان بيقول زوج يراعيها، وكمان بيقول ان بيت يتم صيانة هذه المرأة فيه، لكن عدنان ابراهيم قطع ده كله.
واستكمالا لدس السم في العسل، عدنان ابراهيم عامل زي ما قلنا العسل هو عنوان الحلقه، الدفاع عن المراه، لكن السم هو ان هو عايز يغير في شرع الله، عايز يتلاعب ويعاد النظر في ميراث المراه في الاسلام، رغم ان القران الكريم نص عليه.
موضوع الان ايه؟ اعاده النظر في مواريث ايه؟ النساء.
نعم.
على اي اساس؟ على اساس ان وضع المراه الان ايضا من ناحيه اقتصاديه ومن ناحيه اسهامها في العمل وفي أعباء البيت وأعباء الأسرة اختلف أيضا، أليس كذلك؟
نعم.
يا سلام، منطق جميل جدا. عدنان إبراهيم بيقول أن تشريع الميراث دلوقتي للمرأة يعني لا يجب إعادة النظر فيه. ليه عدنان؟ أصل وضع المرأة دلوقتي تغير عما كان عليه الحال وقت نزول هذه الآيات، ومدام وضع المرأة تغير يبقى احنا نغير التشريع اللي هو تشريع الله رب العالمين. طيب بنفس المنطق بتاعك ده عدنان إبراهيم، افرض واحدة غنية عجبها واحد كده ما بيشتغلش، وهي اللي عايزه خلاص عايزين يتجوزوا، وهي اللي معاها الفلوس، يبقى ايه الحل دلوقتي؟ هو الوضع اتغير، ايه الحل بقى؟ الحل ان الست بقى تروح تدفع له المهر، وكمان تجيب له شبكه، وهو بعد كده مكسوف كده ويروح كمان يقول لها معلش اخد راي بقى الوالي بتاعي عشان يبقى الجواز شرعي. ليه؟ ما الوضع اتغير دلوقتي، والست هي اللي معاها فلوس والراجل معهوش. انت عدنان باختصار عايز تعمل تشريع جديد.
وبالمره يا جماعه يعني مش لازم خمس صلوات في اليوم، يعني ما نخليها صلاة واحدة. الناس مشغولة دلوقتي، احنا بقينا في انفتاح وحركة وشغل وبتاع، وبعدين يعني ايه لازمة الصيام؟ طب ما يعني زمان ما كانش فيه اكل، دلوقتي بقى فيه الحمد لله الاكل كتير، فنلغي الصيام خالص. والوضوء ما بقاش فيه اماكن متوفرة كتير للوضوء في اي مكان، فنشيل الوضوء مش لازم. يعني لو هتصلي صلاة واحدة خف على نفسك وصليها من غير وضوء عادي جدا. هو بيديك المفتاح اللي تشكك وتطعن وتبطل احكام موجوده في القران الكريم، بيديك المفتاح وانت بقى تكمل مع نفسك، ما هو كل واحد وليه هواه برضه، فهو هيديك المفتاح وانت تكمل الطريق.
والطريق ده فيه من الخطوره ما فيه. عدنان بيقول ان اصل الايات دي نزلت في وضع معين للمراه كانت لا تعمل ولا تساهم في نفقات المنزل، اما الان المراه تعمل وتساهم في نفقات المنزل. فهو شايف ان تشريع الميراث الحالي الموجود في القرآن الكريم غير عادل، يعني كل واحد مسلم في البيت عنده كده المصحف الشريف، انت كده تظن ان هذا المصحف فيه آيات غير عادلة ولا تناسبنا الآن. هذا طعن في القرآن الكريم وطعن في الله سبحانه وتعالى.
عدنان ابراهيم بنى كل كلامه على قاعدة، قال لك ايه؟ قال لك المرأة زمان ما كانتش بتشتغل، دلوقتي بقت بتشتغل. زمان ما كانش اصلا لها ميراث قبل الاسلام، فالاسلام جه قال لها هتاخدي جزء من الميراث، لكن الراجل هيبقى ليه الضعف، ليه؟ اصل هو اللي بينفق عليك. دلوقتي الستات بيشتغل، ده كلام غير صحيح، لان السيدة خديجة كان ليها مصدر رزق وكان ليها اموال وبتشتغل في التجارة، وايضا الصحابية قايلة الان مارية كان ليها برضه مصدر رزق وكان هي اللي بتنفق. فاذا انت حطيت كلامك او بنيت كلامك ده كله على قاعده اساسا غير صحيحه.
يبقى القاعده اللي بنى عليها عدنان ابراهيم كلامه ان المراه قديما كانت لا تعمل اما الان تعمل، لا، كلامك وقاعدتك دي اصلا خطا، لان المراه كانت تعمل وقت نزول ايضا ايات المواريث. طيب في نقطه كمان، احنا عارفين انه شرعا الرجل هو ملزم بالانفاق. طيب انت عدنان عايز تساوي ما بين الرجل والمراه في الميراث، ماشي، يبقى انت لازم تغير حاجه كمان في التشريع. ايه هي؟ انك تخلي المراه ايضا ملزمه شرعا بالانفاق، لان كل حق في التشريع قصاده واجب. طيب انت عايز تعطي للمرأة حق الميراث مثل الرجل، يبقى اعطي لها واجب ايضا مثل الرجل، ولا على الرجل اللي هو ايه اللي هو الانفاق شرعا. يبقى عدنان في النهاية عايز يعمل تشريع جديد، عايز تغير في المواريث، شوف بقى تبعيات اصلا تغيير هذه التشريعات. وبكده عدنان ابراهيم يعني انت نصبت نفسك اله.
وبعدين في حالات المرأة فيها بترث اكتر من الراجل، مش معنى يعني دلوقتي لو راجل مثلا مش عايز ينزل يشتغل وعطلان كده في البيت على طول وبكيفه يعني ما عندوش اي عذر، والست اللي بتصرف على البيت، ده راجل ظلم مراته. مش معنى ان هو ظلم مراته ان احنا نغير في الشرع ونقول لا احنا نغير الميراث العام لكل البشر المسلمين، يعني ليه؟ اصل ده بيظلم مراته. ما ينفعش.
ما هو بمنتهى البساطة مش معنى بقى ان واحد مثلا اتجوز اربعة وظلم الاربعة يبقى خلاص بقى نلغي تشريع التعدد لان ده بيظلم، غير التشريع. او واحد بقى اتجوز وطلق مراته ظلم، يا جماعة امنعوا الطلاق بقى، مثلا ما طلق مراته ظلم امنعوا الجواز اصلا، لان الطلاق ينتج اصلا عن الزواج. فدي تسلخات فكرية. على كل حال تعالوا نشوف تشريع منين؟ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. تعالوا نشوف السيدة زينب امرأة سيدنا ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز انها تنفق على زوجها. تعالوا نقرأ مع بعض هذا الحديث، متفق عليه موجود في مسلم وفي البخاري. شوفوا حتى عنوان الباب في صحيح مسلم هو باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد. طبعا الزوج تحمل معنى إما الزوجة أو الزوج اللي هو الرجل. تعالوا نشوف اللفظ للبخاري ونقرأ كده الرواية بتقول إيه. الرواية تقول عن زينب امرأة عبد الله قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله اللي هو سيدنا عبد الله بن مسعود وأيتام في حجرها. قال فقالت لعبد الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي تكملة الرواية لما هي سألت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا أجابها؟ قال النبي نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. الله أكبر. يبقى النبي بقى قالهاش إيه، لك بقى ثلاث أجور، أجر القرابة وأجر الصدقة، وكمان بقى خدي بالك في الميراث بقى لما تيجي تورثي منه لازم تورثي بقى زيه، لازم نسويكي بالراجل زي ما بيقول عدنان إبراهيم. لو كان هذا حق لكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولى بي عدنان.
خلاص بقى يعني بما إن الوضع اتغير والمرأة بقت بتشتغل فخلاص إحنا نغير الميراث، يبقى نغير كمان النفقة. الزوجة هي اللي عليها النفقة، ليه؟ أصل جوزها مش شغال قاعد في البيت. ما ينفعش هي اللي تصرف عليها تديله نفقة وهو اللي يبقى حاضر للأطفال، مش هي الشغالة ما عندهاش وقت يعني. ونلغي الآية بتاعت الرجال قوامون على النساء، نلغيها دي، مش أصل الستات بقى بتشتغل دلوقتي، وبالمرة الراجل ياخد سنة بدل رضاعة يعني، ما عايز رب الأطفال عايز يأكلهم بالببرونة يعني، فما ينفعش.
يا جماعة الله الموضوع أبسط مما تتخيلوا. مش علشان الله سبحانه وتعالى شرع للرجل هذا الحق بهذا القدر في الميراث احنا بقى نطالب بالمساواة، وإلا يا عدنان إبراهيم يجب أن تسقط من على الرجل أيضا الواجبات مقابل هذا الميراث. طب إيه الواجبات دي؟ المهر، النفقة، نفقة الحضانة، الملبس، المأكل، الإنفاق بشكل عام، اسقطوا بقى من عليه، وخلي بقى الراجل ومراته بقى ملزم شرعا بقى، الاثنين يكونوا ملزمين شرعا ينفقوا مع بعض، ويبقى انت كده استبدلت شريعة القرآن الكريم والإسلام العظيم بشريعة أسيادك في الغرب.
انا عندي اقتراح يا محمود، احنا ممكن يعني نحاول ان احنا نشوف الاطباء يعني وكده يعملوا ايه، يعملوا اختراع جديد للراجل ان هو يحمل بدل الست. لان الست بتشتغل يعني هتعمل اكتر من كده، فنغير بقى كل حاجة. اصل عشان مثلا 5% من الستات المسلمين مثلا بيشتغلوا، فنغير بقى الحاجات دي يعني.
والله كله عند عدنان ابراهيم يعني ماشي. تخيلوا كده يا جماعة عدنان، اعادة النظر في تشريع رب العالمين. والله الجملة لوحدها كده يا جماعة كفيلة انها تخلي الواحد يقول ان الشخص ده يعني ربنا يهدينا ويهديه. والله
يا سلام. عشان يعني زي ما قال محمود الجملة فعلا يعني اعادة النظر في تشريع رب العالمين في القرآن الكريم وتغيير الميراث، فهو عايز يقول للناس يا جماعة انا الكلام ده مش عندي يعني، مش انا اللي ابتدعته، لا ده الصحابة نفسهم اعترضوا على الميراث اللي ربنا انزله في القرآن. تخيلوا هو بيقول كده، تعالوا نشوف نرجع نرد عليه.
لو عدنا لتفسير ابن جرير شيخ المفسرين الطبري رحمة الله عليه سنجد بضعة اثار وبعضها عن ابن عباس ان الصحابة لما نزلت ايات المواريث لم يعجبهم هذا، لم يعجبهم ان تورث المرأة.
يا سلام على التدليس، يا سلام عدنان إبراهيم بيقول إن لما أنزلت آيات المواريث الصحابة ما عجبهمش واعترضوا، ما عجبهمش هذا الوضع. ليه عدنان بيعمل كده يا جماعة؟ علشان كل التخريفات اللي احنا سمعناها لعدنان السابقة في موضوع المواريث، لك خد بالك أنا عندي سلف الصحابة اعترضوا، وأنا أحسن من الصحابة؟ لا مش أحسن من الصحابة. اللي يخلي الصحابة اعترضوا اعترض أنا كمان.
وعشان نثبت لكم جهل عدنان إبراهيم تعالوا نرجع للمرجع اللي عدنان إبراهيم أحلنا عليه، تفسير الإمام الطبري الجزء السابع صفحة 32 بيقول الآتي: حدثنا محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم. ده الحديث اللي استدل به عدنان إبراهيم اللي بيقول فيه إن لما نزلت آية الميراث اعترضوا الصحابة. أنا عايز أقول لكم إن الرواية اللي احنا قرأناها دلوقتي دي مش فيها واحد ضعيف، لا ولا اتنين ولا تلاتة، أكتر من كده. تخيلوا كمية الناس الضعيفة يخليها هشة، لكن عشان عدنان إبراهيم عايز يدلس عشان كده نقل
السند يا جماعة بتاع الرواية دي بمنتهى البساطة. في مين زي ما قلنا؟ في محمد بن سعد عن أبيه عن عمه يعني عم أبيه عن أبيه يعني أبو عم أبيه وعن أبي يعني جد جد محمد بن سعد. الحديث ده يا جماعة أو السند ده بمنتهى البساطة زي ما بيقولوا العلماء مسلسل بالضعفاء. يعني مسلسل بالضعفاء يعني كل دول من عائلة واحدة وكلهم أصلا ضعفاء. طيب إيه الدليل على الكلام ده عشان تعرف أن عدنان إبراهيم بيهرف بما لا يعرف، جاهل بيقرأ وهو مش عارف، او بيعمل ان هو مش عارف عشان يضل الناس ويطعن في الصحابة؟ تعال نقرأ هذا الكلام في تعليقات العلامة احمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري الجزء الاول صفحة 263. يقول: هذا الاسناد من اكثر الاسانيد دورانا في تفسير الطبري. وبعد كده بيكمل وبيقول: هو اسناد مسلسل بالضعفاء من اسرة واحدة. نقرأ ايضا في كتاب سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة في الجزء الاثناشر صفحة 702 العلامة الألباني بيقول: قلت وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالضعفاء من الحسين وهو ابن الحسن ابن عطية.
يعني السند مسلسل بالضعفاء، خمسة ضعفاء في سند واحد، لكم أن تتخيلوا. تعالوا نمسكهم واحد واحد، وأولهم محمد بن سعد العوفي في كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي بيقول: قال الخطيب: كان لينا في الحديث، وروى الحاكم عن الدارقطني أنه لا بأس به. وأيضا سلسلة الضعفاء الإمام الألباني: قلت محمد بن سعد هو محمد ابن حسن أو ابن الحسن ابن عطية قاضي بغداد وفيه لين. والاستزادة أيضا كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال الجزء 6 صفحة 162، والمغني في الضعفاء في الجزء 2 صفحة 584، ولسان الميزان الجزء 5 صفحة 174.
تعالوا نمسك تاني واحد في السند اللي هو سعد بن محمد ابن الحسن ابن عطية العوفي اللي هو أبو أول راوي. نقرأ عنه في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي يقول: حدثنا أبو بكر الأسرم قال: قلت لأبي عبد الله أخبرني اليوم إنسان بشيء عجب، زعم أن فلانا أمر بالكتاب عن سعد بن العوفي وقال هو أوثق الناس في الحديث. فاستعظم ذاك أبو عبد الله جدا اللي هو الإمام أحمد، فاستعظم ذلك أبو عبد الله جدا وقال: لا إله إلا الله، سبحان الله، ذاك جهمي. يعني هذا الشخص جهمي وهو في سند هذه الرواية. وأيضا في لسان الميزان الجزء الثالث صفحة 18: سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي عن أبيه قال أحمد فيه جهمي، وقال: ولم يكن هذا أيضا ممن يستأهل أن يكتب عنه ولا كان موضعا لذاك حكاه الخطيب. والاستزادة ممكن نقرأ في ميزان الاعتدال في نقد الرجال جزء الثامن صفحة 115.
وثالث واحد في السند هو الحسين بن الحسن ابن عطية العوفي، وده عم أبوه. بيقول عنه الإمام ابن حجر العسقلاني في كتاب لسان الميزان: الحسين بن الحسن ابن عطية العوفي عن أبيه والأعمش ضعفه يحيى بن معين وغيره، وقال ابن حبان: روى أشياء لا يتابع عليها، لا يجوز الاحتجاج بخبره، وقال النسائي ضعيف، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث، وقال ابن سعد سمع سماعا كثيرا وكان ضعيفا في الحديث، وذكره العقيلي في الضعفاء. وللاستزادة أيضا كتاب الجرح والتعديل جزء 3 صفحة 48، وكتاب المجروحين جزء أول صفحة 246، والكامل في الضعفاء الجزء 2 صفحة 363.
تعالوا نمسك رابع واحد في السند وهو أبو الحسين الحسن ابن عطية العوفي، ده يبقى جد أبو الراوي. في كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي في الجزء الأول 205 يقول: الحسن ابن عطية بن سعد العوفي يروي عن أبيه قال أبو حاتم الرازي ضعيف. وأيضا في كتاب تهذيب التهذيب الجزء الثاني 255: الحسن ابن عطية بن سعد بن جنادة العوفي قال أبو حاتم ضعيف الحديث. وقال ابن حبان في الثقات: أحاديثه ليست بنقية. وقال البخاري: ليس بذاك. وكذا أرخه ابن حبان في الضعفاء وزاد منكر الحديث. وأيضا ممكن الاستزادة نرجع لكتاب الجرح والتعديل جزء 3 صفحة 26 والمجروحين الجزء الأول صفحة 234.
وخامس واحد في السند اللي هو المفروض روى عن ابن عباس مباشرة وهو عطية بن سعد بن جنادة العوف اللي هو جد جده. فبيقول في كتاب الكامل في الضعفاء الجزء 5 صفحة 369: سألت يحيى بن معين عن عطية العوف فقال ضعيف. حدثني عبد الله بن أحمد عن أبيه قال كان سفيان الثوري يضعف حديث عطية. قال: وسمعت أبي وذكر عطية العوفي قال هو ضعيف الحديث. وكان هشيم يضعف حديث عطية وكان يعد من شيعة الكوفة. والاستزادة أيضا كتاب الجرح والتعديل الجزء 6 صفحة 382 وأحوال الرجال الجزء الأول صفحة 56.
شفتوا يا جماعة الرواية اللي بيستدل بها عدنان إبراهيم علشان يقولك أن الصحابة كرهوا ما أنزل الله وكرهوا آيات الميراث. يقولك إزاي أن المرأة ترث، وهذا يدل على جهل رهيب جدا جدا عدنان إبراهيم. وكل حكاية عايز يعمل لنفسه سلف زي ما قلنا، يقولك الصحابة اعترضوا خلاص أنا بقى مش أحسن من الصحابة، ولا خلاص هم اعترضوا أنا كمان من حقي أن أنا اعترض، وده جهل رهيب. طيب يا ترى عدنان إبراهيم المدلس يحب يقول ايه لعدنان ابراهيم اللي بيستدل بروايات ضعيفه؟
واذهب وحقق الاسانيد في الاول ثم حقق المعنى والمتون ان كنت من اصحاب الفقاهه تدعي يا صاحب الازعومات.
يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. عشان تعرفوا ان عدنان ابراهيم ده فعلا مدلس درجه اولى. هو بيقول الروايات ما بيقولش لا صحيحه ولا ضعيفه ولا اي حاجه، وفي نفس الوقت بيطالب الناس انهم يحققوا الروايات ويراجعوا. طب انت بتراجعش ليه؟ لا يا جماعة هو بيراجع، بس بيعمل ايه؟ بيراجع فيعرف انها ضعيفة فما بيقولش انها ضعيفة ابدا. ليه؟ لانه عايز يدلس على الصحابة وعايز يبين للناس انا بطالب الناس هم انهم يحققوا الحديث، انا راجل ثقة، فعايز يخلي الناس تثق فيه وفي نفس الوقت هو يقعد يدلس براحته.
يبقى هو عدنان عنده علم الاسانيد وعلم الرجال وما الى ذلك، هي من اصحاب الفقاهه، تحس انه بيشقط كورتين تنس هو بك. طب ما عملتش كده ليه عدنان؟
عشان يدلس. طيب تعالوا نشوف، هو احنا هنوافق هنتماشى معاه ونقول له ماشي الروايه صحيحه، وتعالوا نشوف ايه اللي حصل للصحابه، ربنا قال لهم ايه الصحابه دول لما هم اعترضوا يعني مجازا بحسب كلام عدنان ابراهيم. تعالوا نشوف ونرجع نرد.
الصحابة استكثروا واستهولوا يعني ولم يعجبهم هذا، وتفهم الروايات أنهم كانوا ينتظرون إيش يعني أن يعني يترك هذا الموضوع ويهمل. لكن الله قال لا ما في، وسماها حدود، وتلك حدود الله وما يتعدى، لأنه كان وضع صعب.
يا سلام، عدنان إبراهيم هو بفرض صحة الحديث تنازلا يعني أن الصحابة اعترضوا على آيات المواريث، فربنا سبحانه وتعالى بحسب تعبير عدنان إبراهيم اعترض قال لهم لا لا ما في تلك حدود الله. يعني ربنا اعترض على الصحابة بحسب تعبيرك. يبقى انت يا عدنان لما تعترض على ايات المواريث ربنا سبحانه وتعالى هيسمح لك عادي؟ يعني هيسمح لك بما لم يسمح به للصحب الكرام يا عدنان؟ يبقى علشان تعرفوا ان هذا الشخص مزدوج المعايير بيهرف بما لا يعرف.
هنكمل مع تدلسات، يا سلام، عفوا، هنكمل مع تدلسات عدنان ابراهيم لكن بعد الفاصل، انتظرونا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زلنا مستمرين في افحام عدنان ابراهيم.
عدنان ابراهيم اللي عايز يغير في الشرع ما كذبش على الصحابة مرة واحدة، لا ده كمان كذب على سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه والمذهب المالكي كله. تعال نشوف.
طيب. هذه المسألة تعرف لها أصل يذكره السادة المالكية، وعلى فكرة هو المذهب الوحيد الذين أعادوا النظر في هذه المسألة.
نعم نعم.
بس إيه من باب برضو إيه قريب.
نعم.
السادة المالكية يرون أن سيدنا عمر الخطاب في زمانه في خلافته
نعم.
كان في رجل اسمه عمر بن الحارث، عمر بن الحارث توفي عن زوجته اسمها حبيبة بنت زريق على ما أذكر.
نعم.
حبيبة بنت زريق، وكانت طرازة نساجة تطرز وتنسج، وهو يأخذ إيه هذا الناتج هذا العمل ويتجر فيه.
نعم.
فلما توفي جاء أهله عاد الورثة العصبات بالذات عاد وصال الفرائض أرادوا أن يأخذوا كل شيء، قالت لهم لا كيف هذا رزقي وعملي أنا الذي كنت أساهم.
نعم.
وهو يبيع وأنا أربح سوية. قالوا لا، فرفعوا الأمر إيه الفاروق رضوان الله عليه. تعرف بماذا قضى؟
نعم.
قضى بنصف الثروة للمرأة، قال نصف الثروة كلها لهذه المرأة.
يا سلام.
هي المانية معه على قدر سواء، وقد يكون إنسان أكثر، ثم ورثها بعد ذلك بحسب قوانين إيه؟ الميراث القرآنية النبوية. يعني مثلا إذا كان في فرع وارث
نعم.
فهي هتأخذ ثمن، إذا فيش فرع وارث
نعم.
هتأخذ الربع.
يا سلام، يعني علق الحكم. علق.
عدنان إبراهيم بيستدل على وجهة نظره وأفكاره الشاذة أنه عايز يعدل ويعيد النظر في تشريع الميراث، فيقول يعني السادة المالكية، السادة الفقهاء المالكية يستندون وغيروا وعادوا النظر، وبيستدل برواية عدنان إبراهيم نسبها لمين؟ لسيدنا عمر بن الخطاب. بتقول الرواية دي يا جماعة، تعالوا نقرأها. بتقول: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين زوجة عمر بن الحارث حبيبة بنت رزق عمة عبد الله بن الأرقم وورثت زوجها لما مات، وكانت حبيبة نساجة طرازة، وكان زوجها تاجرا يعمل بما تنتجه وتصلحه حتى اكتسبوا أموالا، فمات زوجها وترك أموالا وعقارا، وأخذ أولياؤه مفاتيح الخزائن فنازعتهم فتخاصموا إلى عمر فقضى لها بنصف المال وبالإرث في الباقي. يعني على حسب هذه الرواية سيدنا عمر إداها نص التركة وكمان ترث. حلو الكلام. فين الرواية دي بعدنا؟ في أي كتاب؟ بس عايزك تشاور لي على كتاب. طب بلاش. طيب إيه السند بتاعها؟ يعني الرواية يا جماعة ولا ليها سند ولا ليها أصلا مصدر في كتاب. يبقى عدنان إبراهيم شوفوا كمة التدليس والله العظيم، يكذب على سيدنا عمر بن الخطاب بمنتهى السهولة. ولا شفت عمر، عمر عمل ايه؟ انت عندك دليل اصلا سيدنا عمر عمل كده؟ طب انت عندك كتاب اصلا بيقول كده؟ لا، كلها اوهام في دماغ عدنان إبراهيم.
على فرض صحة الرواية اللي ملهاش لا سند ولا اثر ولا اي بتنجان، ومش عارف حتى يدلنا فين الرواية دي موجودة، الرواية نفسها بتقول ان حبيبة بنت رزق كانت نساجة طرازة وكان زوجها تاجرا يعمل بما تنتجه، يعني كانت شريكة معاه في المكسب. ايه المشكلة لما يكون هي شريكة معاه في المكسب ويقسمه بعد كده؟ فيها ايه؟ ملوش دعوة بالميراث ولا ليه دعوة بتعديل الميراث ولا الكلام اللي انت بتزعمه زورا وبهتانا على سيدنا عمر.
والشيء الغريب المستفز ان المذيع اللي قاعد قدامه قالك عمر رضي الله علق الاحكام، عمر علق الاحكام.
اذا فيش فرع وارث
نعم.
هتاخذ الربع.
يا سلام،
يعني
علق الحكم. علق.
اذا فيش فرع وارث
نعم.
هتاخذ الربع.
يا سلام، يعني علق الحكم. علق.
شفتوا البجاحة بمنتهى السهولة كده؟ يقول لك عمر علق الاحكام، علق الاحكام. علق الاحكام بايه؟ انت بتتكلم على رواية ملهاش موجود في الوجود اصلا، ولا ليها كتاب ولا ليها سند ولا هي اثر ولا ليها مكان في المكان خالص، وحكمت وانت قاعد كده. يا سلام، هذه الرواية علق الاحكام. هو ده يا جماعة دأب عدنان إبراهيم. ده شغل على فكرة عصابات، احنا بنسميه هنا بالمصري مصطلح جميل جدا، هو تضبيل.
وطبعا عدنان طول الحلقات وطول رمضان مش هيكذب كذبة واحدة ولا تجليسة واحدة، لكنه ايضا كذب على فقهاء المالكية. تعالوا نشوفه وهو بيكذب ونرجع نعلق عليه.
ولذلك الدكتور احمد، الفقهاء المالكيه من القرن التاسع الهجري
وهم
انا لاحظت هذا
نعم.
لهم فتاوى في هذا الباب، فتاوى عجيبه جدا نعم. يعني ومعجبه فعلا. في القرن التاسع عشر بدات في سوس، بلد سوس عارف
نعم. إيه؟
في المغرب الاقصى
نعم.
واصبحت نوازل هذه، وفي كتب النوازل يعني
نعم.
سيدنا هذا المهدي السوسي
نعم.
المهدي الوزاني تقريبا، اعتقد المهدي الوزاني نعم، في النوازل الصغرى، في النوازل ذكر هذه الحالة وأتى بعدة فتاوى قديمة. إيش هو؟ ويسمونها حق السعي والكد، أو حق الكد والسعي، أو حق الشقاء، أو حق الجاري أو الجراية، لكن هي مشهور مسألة هي الكد والسعي. حق الكد والسعي، المرأة إذا ساهمت مع زوجها تخيل، تشتغل وهو بيشتغل، يعمل وهو تعمل كذا، هذه لابد أن تعطى، مش النص كما كذا، بحسب ما ساهمت،
بحسب
ثم لها فوق ذلك نصيبها من إيه؟
جميل.
أعتقد هذه الحالات وهذه الفتاوى تجعلنا نستروح نعم إلى إمكان أن نعيد النظر في هذه المسائل، لكن هذا لا يقوم به لا أنا ولا أنت ولا فقيه،
يقوم
به مجامع
جميل.
ومن العالم الإسلامي كله.
يا سلام.
عدنان إبراهيم بيقول: أفتى فقهاء، خذوا بالكم، فقهاء المالكية بهذا في القرن التسعتاشر. يعني لم يكتفي انه بيكذب فقط على الصحابة ولا على النبي ولا لا حتى كمان فقهاء المالكية. كل حكاية يا جماعة ان في شخص واحد بس، والله شخص واحد بس، هو اسمه احمد ابن عرضون. الراجل ده اصدر فتوى بيقول اذا كان في زوجة تشارك زوجها في مشروع معين واتطلقت من زوجها او زوجها ده توفى، فلازم تاخد نصف التركة. ليه؟ لان هي ساهمت في تكوين هذه التركة لانه مشروع. طيب، وبيقول وكمان تاخد من نصف التركة اللي هو راح لزوجها، تاخد برضو منه نصبها من الميراث. يبقى الكلام يا جماعة ملوش أصلا علاقة بتعديل تشريع الميراث أو إعادة النظر. اتنين داخلين شركة، طب ما أكيد لازم يكون لها حق طيب احنا قلنا ان ده شخص واحد يا جماعه واحمد بن عرضون ويجي عندنا يقول لك فقهاء المالكيه وده كده لان شيوخ احمد بن عرضون ومنهم الشيخ احمد البعل والشيخ الرهوني وعبد القادر الفاسي قالوا ان هذا راي وفتوى شاذة تيجي انت يا عدنان بقى تكذب على فقهاء المالكيه كل فقهاء المالكيه افتوا بهذا في القرن التاسع بتكذب على سيدنا عمر وجبت رواية ملهاش وجود في الوجود وبتكذب على فقهاء المالكية وبتدلس أصلا على الاستشهاد اللي هو موجود وقاله أحمد بن عرضون والفتوى الشاذة بتاعته حسب قول مشايخه وبتكذب حتى على الرواية وبتدلس عليها اللي هي منسوبة لسيدنا عمر وملهاش أصلا وجود في الوجود. أنت بتتاجر في الكذب يا عدنان والتدليس.
وحتى اللي بيأيد الفتوى وهو الشيخ مهدي الوزاني في نوازله المسماة المعيار الجديد الجامع المعرب من فتاوى المتأخرين من علماء المغرب بيقول فيها ان هو لم يفهموا مراد ابن عرضون لان ابن عرضون كان بيتكلم على ان ليس المقصود من هذه الفتوى نقد الميراث او تعديل الميراث كما يزعم عدنان ابراهيم لكن بيقول فيها ان ثروة الهالك بيتقاسم فيها شريكه بحسب جهده فيها يعني مثلا زي ما شرحنا يعني مش عايز اعيد واحد ومراته دخلوا مثلا شركة او واحد واخوه واحد وابوه مثلا دخلوا شركة في شركة دخلوا شراكة في شركة معينة مثلا فبيتقاسموا بيها لو واحد فيهم مات بيتقاسموا الاول ياخد نصيبه وبعد كده الميراث بيكون من نصيب الشخص اللي توفى.
يعني حتى فتوى ابن عرضون مش خاصة بس بالزوجة لا ده خاصة باي حد سواء الابن اي حد يشارك في تكوين الثروة. طيب يا جماعة ممكن واحد يعمل حاجة حرام طيب هو عارف انها حرام ده يعني شيء مش مقبول لكن خلاص ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليه لكن بقى اللي يعمل حاجة حرام ويحللها اهو ده اللي مش مقبول ابدا. تعالوا نشوف عدنان ابراهيم هو بيحلل مصافحة النساء الاجنبيات
باتفاق الفقهاء والمفسرين ومرار يعني من ارتد كلام هذا ليعود الى اي مرجع يرده
لا
لمس المرأة مصافحة المرأة وأشياء قريبة لن أذكرها إلى الآن هذه من الصغائر وليست من الكبائر يعني مو حال أن الله إيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قالك لأن يطعن إيه في يد أحدكم من أجل هذه الصغيرة هذه إذا إيه إذا قلنا أنه حرام أنا لا أقطع بأن إيه مصافحة المرأة حرام لا أستطيع أن أتحمل هذا أمام الله تبارك وتعالى
أصافح يا دكتور
أنا أصافح
صافح
ما من امرأة تمد يدها إلا أصافح.
عدنان إبراهيم بيقول باتفاق العلماء والفقهاء إن لمس المرأة ومصافحتها المرأة الأجنبية ومصافحتها من الصغائر وليس من الكبائر وبعد كده بيقول إن محال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن تمسه امرأة لا تحل له وهو لا يرى إن مثلا هو يسلم على امرأة ده امرأة أجنبية ده هو مش شايف ان هو حرام.
والمراه الاجنبيه يا جماعه بس عشان نبسط الموضوع اللي هي امراه غريبه عنك يعني ولا هي مراتك ولا هي اختك ولا هي امك وهكذا يعني. والشيء اللافت للنظر المؤسف ان عدنان ابراهيم لما المذيع سأل انت تصافح النساء؟ اصافح النساء. طب انت تفتي بحرمه مصافحه النساء؟ اعوذ بالله انا لا اتحمل هذا الذنب امام الله اني افتي بحرمه مصافحه النساء. فانت بتستعيذ بالله يا عدنان وشايف ان اللي بيفتي بحرمة مصافحة النساء عليه ذنب. اي ذنب يا عدنان؟ ذنب العفة؟ ذنب ان واحد عايز يحافظ على مراتك، واحد عايز يحافظ على اختك، واحد عايز يحافظ على بنتك، بيقولك ان بنتك دي جوهرة محدش يلمسها حتى ولا يصافحها مجرد مصافحة. انتوا بعاذ الله ان افتي بهذا لا اتحمل ذنب. هو ده هيكون عليه ذنب يا عدنان؟ شفتوا يا جماعة عكس الموضوع ازاي؟ عدنان ابراهيم ضد العفة ما نقدرش اقوله كده.
وطبعا عدنان وضح هو ليه اصلا بيقول بكده، لان هو بيقول اصلا لو مرأة مدت ايديها امد ايدي واسلم ايه المشكلة لو مرأة اجنبية. يعني هو بيمشي الدين على هواه.
عدنان ابراهيم بيقول باتفاق المفسرين والفقهاء ان لمسة مصافحة المرأة من الصغائر. هو حد قال لك يا عدنان ان لمسة مصافحة المرأة من الكبائر؟ لا، يبقى انت بتخترع اي كلام وخلاص. ليه؟ علشان تقول ان هي من الصغائر؟ يعني مشوها بقى يا جماعة صفحوا بعض المسوا بعض، ده حسب بقى كلام المفسرين والفقهاء بتوعكم كمان. لكن عدنان ابراهيم ما عندوش اي مشكله في لمس ولا المصافحه، وبيحط اللمس والمصافحه في خانه واحده. وعدنان ما دام هو يرى ان المصافحه يعني حلال يبقى اكيد برضه لمس المراه عادي بقى حلال، والا بقى هاد دليل يا عدنان ان لمس المراه في غير كفاها بقى يا عدنان حرام. دي حاجه. الحاجه اللي بعد كده في حديث يقول العين تزني وزناها النظر. هل معنى كده ان النظر ده اصبح من الكبائر؟
وكيف الرسول يقول العين تزني وزنها النظر؟ هل النظر من الكبائر حتى يقول النبي كذا؟ بنفس المنطق.
تعالوا بقى للفكر الشاذ اللي فكر بيه عدنان ابراهيم واللي ضعف بيه الروايه اللي ذكرها.
يعني مو حال ان الله ايه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لك لان يطعن ايه في يد احدكم من اجل هذه الصغيره.
اولا الحديث بيقول يطعن في راس رجل وليس في يده.
ثانيا وعشان مصافحه المراه عدنان ابراهيم ليس من الكبائر وهو من الصغائر، تيجي انت تقول لانها من الصغائر اذا محال على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لان يطعن في راس رجل بمخيط من حديد خير له من ان تمس امراه لا تحل له. هقول لك ازاي دي من الصغائر؟ ازاي بقى النبي يقول كده؟ طب ايه العلاقه؟ انا مش فاهم يعني ايه العلاقه ان انا من الصغائر ويمنع قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الحديث محمول على الزجر والترهيب، لان اللمس عامة ده من مقدمات الزنا، فلازم يكون في ترهيب عدنان ابراهيم. وبعدين الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى حرم مجرد النظرة يا عدنان ابراهيم، مجرد النظرة، يبقى هيحل اللمس.
وعشان هي من الصغائر يا عدنان لازم النبي صلى الله عليه وسلم يرهب منها ويبعد الناس عنها بالترهيب، عشان ما يجيش واحد زيك ولا زي امثالك يجي يقول يا جماعة يعني دي صغيرة يعني نعملها عادي. الامر بعدنان يا جماعة بجد وصل لمرحلة خطيرة، لدرجة ان هو بيزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصافح النساء، يعني بيسلم على النساء. تعالوا نشوف
بدليل عاد ونختم الموضوع.
نعم.
طويل على
فكرة. نعم. نعم.
ان النبي كان يصافح احيانا لا يمد يده، لكن لو جاءت امرأة او جارية واخذت بيده هو يعطيها يده، يقول لا اصافح النساء وابدا ابدا يعطيها. وهذا مصرح به في الأحاديث الصحيحة الثابتة في صحيح البخاري، إن كانت الجارية أو إن كانت الوليدة من ولائد المدينة لا تأتي رسول الله فتأخذ بيده، وأحيانا يقول لها تريد في حاجة أنت يعني أمر هيك تريد أن تسر له به، فيقول لها أحيانا في أي سكك المدينة تريد أن أذهب معك، بدل الأمر سر يكون تبسك.
نعم. يعني
بمنتهى الوقاحة لازم يكذب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول النبي كان يصافح النساء أحيانا. تعالوا يا جماعة نقرأ ما في الأحاديث عشان تعرفوا إن هو كذاب. في مسند أحمد جزء 11 صفحة 576 الحديث يقول عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء في البيع. وتعليق وتحقيق الشيخ شعيب أرناؤوط يقول أن هذا صحيح وهذا إسناد حسن.
وأيضا في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي الرواية عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار نبايعه، وبعد كده بتقول هلما نبايعك يا رسول الله، يعني بتهم أنها تسلم على النبي يعني بتمد إيدها نبايعك يا رسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة. والحديث صححه الألباني، يعني النساء هموا أو رقيقة كما تحكي هموا أنهم يمدوا ايديهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعترض، وده رد على كلامك اللي انت بتقول لو هي مدت أمد، لا النبي ما كانش بيعمل كده يا عدنان.
كمان يا جماعة حديث في صحيح مسلم الجزء الثالث صفحة 1489 يقول عن سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. هنا بقى في نقطة في منتهى الخطورة اتفقت عليها الثلاث أحاديث الصحيحة اللي احنا قرأناها. إذا كان في البيعة وهي من أهم أمور الإسلام النسوة بيبايعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على عدم الشرك بالله، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض المصافحة في البيعة على عدم الشرك بالله، قال لهم المبايعة مني كلام لأني لا أصافح النساء. يبقى النبي عدنان هيصافح النساء بقى في غير البيعة؟ إذا كان البيعة شيء مهم لم يصافح النساء فيها، هيصافح بقى يا عدنان في أوقات تانية أو في مواقف تانية؟ كفاية تدليس وكذب على النبي.
في صحيح البخاري إن كانت الجارية أو إن كانت الوليدة من ولائد المدينة لا تأتي رسول الله فتأخذ بيده.
عدنان قرأ الرواية بلفظين مختلفين. تعالوا نقرأها في صحيح البخاري، والحديث بيقول حدثنا أنس بن مالك قال إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت.
أولا الحديث بيقول إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة. الحديث عدنان بداية بيتكلم عن الإماء ولم يتكلم عن الحرائر، إذن لا وجه لك في الاستدلال بهذا الحديث على الإطلاق إلا إذا أنت عدنان مثلا كنت شايف أن كل نساء الدنيا هم إماء.
ثانيا الأخذ باليد لا يعني المصافحة أو اللمس، لأنه ممكن تكون الأمة من يعني مسكة من طرف الكم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعني المصافحة على الإطلاق.
الحديث بيقول لتأخذ بيد رسول الله، طيب قد يكون الأخذ معنوي لما مثلا بنقول أخذ على يد الظالم، أو لما مثلا بنقول اللهم خذ بأيدينا إليك، إذن لا يشترط بالضرورة أن يكون الأخذ حسي.
رابعا اليد تطلق على ما هو أعم من الكف، الله سبحانه وتعالى يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم مش هنا بقى إلى المرافق، يعني أطلق كلمة اليد على كل ده،
يبقى لا يستلزم منه المصافحة بموجب هذه الآية لأن اليد قد تطلق على كل هذه. خامسا عدنان ابراهيم قرأ الحديث بلفظين، إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة، قال الوليدة من ولائد أهل المدينة. الوليدة يا جماعة وده في معاجم اللغة بيقصد بها الأمة أو صغيرة السن. طيب الحديث بيقول يا جماعة، الحديث بيقول لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، فهذا ربما يوحي بأنها كانت صغيرة ولم تبلغ، وكما قلنا أن الحديث في الأصل يتكلم عن الإماء، يبقى الحديث ما بيتكلمش عن الحرائر، إذن لا وجه لك في الاستدلال بالحديث يا عدنان.
سادسا لو التبس عليك الأمر يا عدنان ارجع للمحكم، أنت عندك في صحيح مسلم رواية صريحة السيدة عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء، عايز إيه تاني؟ وإلا يبقى تنطبق عليك الآية اللي الله سبحانه وتعالى يقول فيها فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. انت والله وانا اقسم بالله وربنا يحاسبنا على هذا القسم ان انت فعلا بتعمل كده.
طبعا عدنان مش هيعجبه الكلام اللي احنا قلناه عليه ده، ولنفرض انه قرر يرد علينا، تفتكر هيقول ايه يا جماعة؟ تعالوا نشوف ونوضح كذبه تدليس.
غير صحيح التفسير هذا. لماذا؟ لانه عند الامام احمد ايضا بسند قوي فلا يدع يده او لا ينزع يده من يده حتى تكون هي التي تنزع يدها، انتهى اللازم، مش لازم، مش في اخذ حقيقي مش حكاية مجاز، اخذ حقيقي.
عدنان ابراهيم بيقول لا التفسير ده مش ليه عدنان مش عاجبك، بيقول عشان في بقى رواية في مسند احمد باسناد قوي، ونركز جدا على اسناد قوي، بيقول بقى الرواية بتقول فلا ينزع يده من يدها حتى تذهب، واحد بقى يفرق في ايده كده. طب تعالوا يا جماعه نقرا الروايه من مسند احمد ونشوف ايه اللي فيها ونعلق عليه. نقرا في مسند احمد جزء 20 صفحه 178، حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبه قال ابن جعفر في حديثه قال سمعت علي بن زيد، نركز على الاسم ده، سمعت علي بن زيد قال قال انس بن مالك ان كانت الوليده من ولائد اهل المدينه لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاء. وجنبها رقم واحد زي ما احنا شايفين، نشوف في الهامش تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوطي يقول اسناده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان.
تعالوا نشوف ايضا كلام الامام الالباني في السلسلة الضعيفة، فبيقول فالراوي عنه علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف، وايضا في السلسلة الضعيفة الجزء 24 صفحة 415 وابن جدعان ضعيف له مناكير، وايضا في السلسلة الضعيفة الجزء 24 صفحة 611 ضعيف ايضا لضعف ابن جدعان، قال الذهبي في الكاشف وقال الحافظ في التقريب ضعيف. وسبحان الله يطلع عدنان بمنتهى الوقاحة يقول
لأنه عند الإمام أحمد أيضا بسند قوي، لأنه عند الإمام أحمد أيضا بسند قوي، لأنه عند الإمام أحمد أيضا بسند قوي.
طول ما هو ماشي على النظام بتاعه ده والله فعلا ما هتنتهي، وبيعتمد على الضعيف وهو عارف أنه هو ضعيف، لكن هنقول إيه سبحان الله. أهم حاجة تتابعوا الحملة بتاعتنا على سيد الإمني، زي ما قال الكلام ضد الإسلام، قال الإسلام خطر على العالم لكم أن تتخيلوا، فإحنا بنطالب بمحاكمته وعاملين هاشتاج حكمه الإمني على صفحتنا على الفيسبوك قرار إزالة، ما تنسوش تتابعونا، وأيضا قناة اليوتيوب قرار إزالة. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.